بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأبرياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على آيتك الكبرى ونبائك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى والبضعة الطاهرة العظمى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين كثيرة الضلع مصطفة الجنين الشهيدة المظلومة المقصوبة المغضوبة، وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. يوم أمس مرت مناسبة فيها الكثير من العظة لنا، أذكر بها لأنها تمثل معلما أساسيا من معالم حقنا ونقطة فخر من نقاط فخر شعبنا. هذه المناسبة هي ذكرى وصول سماحة آية الله العظمى شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم إلى النجف الأشرف بعد طول غياب الهجرة. لا شك ولا ريب أن الكل يعرف أن العواطف في تلك اللحظات كانت متأججة وملتهبة ومتحمسة جدا، ولاء وحبا وعشقا للسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه. لكن أريد أن أنقل صورة أخرى، الصورة المقابلة لهذه العواطف، وهي ما كان يعتلج في قلب السيد الحكيم وهو يرى هذه العواطف باتجاهه. يقول: كنت أبكي، ولكن خطابه لمن؟ فهنا يخاطب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء قد رحبوا بي، لكن المهم أنت ترحب بي لو ما ترحب بي. أنا أجيت شفت هاي العواطف بكل حرارتها. هذه العواطف مهمة، لكن الأهم أن أكون مقبول عندك، أنت اللي تعرف خباياي ترحب بي لو ما ترحب. سبحان الله، وكأن جواب أمير المؤمنين جاء بعد ذلك ليترجم حقيقة الترحيب بمثل هذا الرجل الذي آثر بنفسه من أجل هذا الشعب ومن أجل هذا الوطن، وتحمل ما تحمل من الصعاب ومن المحن ما لو اطلع عليها البعض لتصور أن هذا الرجل بلا قلب لكثرة ما تعرض إليه من الصديق قبل العدو. ولربما تهون عند هذه الصعاب عند بعض هذه الصعاب يهون عنده قتل أهله وإخوته وعشيرته بالطريقة التي قتل بها الأبرار من آل الحكيم. الصورة اللي تتراءى لي أنها تمثل ترحيب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الأولى أن جعل روحه تعرج جنب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، وبهذه المظلومية التي مثلتها شهادته السيد الحكيم رضوان الله تعالى. رجل صائم متوجه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه خارج من ضريح أمير المؤمنين مؤدي لصلاة الجمعة الظهيرة، وتحصل هذه الشهادة بهذه المظلومية بتلك الطريقة. في عالم الحقيقة، العالم اللي ما بي خداع الدنيا وما بي زيف الدنيا، يمثل هذا ترحيبا عظيما بالسيد الحكيم من قبل يعني. كل إنسان تدرون بيموت، وحينما يأتي أجله لا يتأخر هذا الأجل بأي طريقة كانت، لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة. بتعبير الروايات الشريفة، إن الله قد أوكل لعبده ملكا يحفظه، لكن إذا ما جاء الأجل قيل لهذا الملك أن يرتح. تخلص المهمة مالته، وبالنتيجة يسلم إلى أسباب المنايا. تتعدد الأسباب لكن بالنتيجة أجل الإنسان واحد ويموت مرة واحدة. ليش ينتخب إلى مثل هذا اليوم في هذا الموضع في هذه الظلامة بهذه الشكلة؟ هذه كرامات الله سبحانه وتعالى. لو علم الإنسان ما في بلاء الله له لما تمنى أن يرفع عنه هذا البلاء. هنا مو بلاء الله وإنما صورة أخرى، هو مكتوب عليه الأجل، هو يمشي يمكن أن يوقع يموت، لكن لماذا يقتل بهذه الطريقة؟ لماذا وهو صائم؟ لماذا بهذه الشاكلة؟ هذا كله إكرام من الله سبحانه وتعالى. والترحيب الآخر هو أن يدفن جسده قريبا من أمير المؤمنين. الآن واحدة من الأمور المجربة، وجربوه، أن قبر أصبح ملاذ لطلاب الحوائج، تقبل الله من يطلب حاجة هنا فتقضى له. جربوا هذا الأمر، وروحوا بقلوب متلهفة إلى أولياء الله سبحانه وتعالى وشوف. أنا أشير إلى أن هذا الصبر وهذا التحمل أنتج مثل هذا الموضع من الكرامة. بالنسبة لحسابات السياسيين، إذا كانوا يريدون حسابات الآخرة هذا الطريق ما عندكم مجال، لا يقدرون يتنازلون، لا يقدرون يتراجعون، لا يقدرون يقولون ما أنا دخل، لا يقدرون يكونون بلا مسؤولية. عليهم أن يواظبوا حتى يصلوا إلى درجة الكرامة بمثل هذه الطريقة، حتى شوية أقل يجوز شوية أكثر. القضية الأخرى، من يريد أن يثابر حتى يحصل على أهدافه الدنيوية لشعبه أيضا عليه أن يسلك هذا الطريق، طريق عدم الخوف، طريق تحمل المسؤولية. بالأمس كنا نراجع جملة من كلماته وجملة من أطروحاته رضوان الله تعالى عليه، نجده كأنه جالس بيننا يتحدث بمشاكل اليوم. وكان قد ركز بطريقة تحليل في غاية الدقة على جميع المشاكل التي نعاني منها اليوم. سبحان الله، هذا الرجل كان ينظر وكأنه بأعين غير تلك الأعين المادية التي كنا ننظر بها. تقبل الله بعض الأحاديث اللي نذكرها من أيام الثمانينات عما كان يحلل إلى العراق وما يمكن أن يحصل في العراق، الآن نجده حاضر بين أيدينا. الآن نفكر بنفس الطريقة ونفكر بنفس الاتجاه. أيما يكون ذكراه بالنسبة لنا معلما في زمن هو الأصعب وفي زمن هو الأقسى وفي زمن فيه الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى بصيرة المؤمن لكي يكون دقيقا جدا، لأنه في بعض الأحيان ما بين الحق والباطل شعرة، وعلى المؤمن أن يرى هذا المعنى، وهذه من أصعب الأمور. الأمر الآخر اللي بودي أن أتحدث عنه ما يتعلق بشرم الشيخ وما حصل في شرم الشيخ. احنا تحدثنا ذاك الأسبوع والمؤتمر ينعقد، لكن بعض القلوب كانت تخاف مما يمكن أن يحصل في ذلك المؤتمر. بحمد الله كل ما حصل في شرم الشيخ نعتبره إنجازا لهذا الشعب وإنجازا لهذه الحكومة. جاءت كل النتائج المرتقبة كما توقعناها كما أردناها، وهذا الأمر يثبت أن الاتجاه الذي نسير به رغم كل الصعوبات التي تكتنف هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نمضي عليه ويجب أن نصرع عليه. مو غافلين قطعا عن كل المشاكل اللي يتعرض لها هذا الشعب، ولا يمكن أن نكون غافلين، لأن هذه المشاكل من العظمة ومن الكبر ما لا يمكن لأي عين مغمضة أن لا تراها. اللهم إلا واحد أعمى تماما أعمى قلب ما يمكن أن يرى هذه المشاكل. لكن هذه المشاكل حينما تحصل علينا أن نعرف من أين تأتينا. طبعا هذا كلامي لا يعني أن المسيرة لم تكن فيها أخطاء ولم يكن فيها ارتجال، ولكن بشكل عام غالبية الضغوط كانت تأتي من خارج المسيرة من أجل إيقاف هذه المسيرة. اليوم احنا رحنا الى العهد الدولي الى مؤتمر شرم الشيخ وقلنا لهم نفكر بهذه الطريقة وسنعمل بهذه الشاكلة، لا رغبة في ان يرضى عنا البعض او يغضب البعض، لكن العراق الجديد الذي اصرت الانظمة العربية على ان لا تسمح له في أن يتنشق هواء الحرية بثلاثة، لأن ثمنا باهظا ستدفع هذه الأنظمة. حينما يقال لتلك الأنظمة أن العراق تغير وبدأت به الديمقراطية تسير بهذه الشاكلة، سينعكس ذلك على الشعوب حتما. لكن حينما تجهد هذه الأنظمة أو بعض هذه الأنظمة من أجل تسيير المفخخات ومن أجل دعم الإرهاب ومن أجل إثارة الضجيج وما إلى ذلك، سيقال لشعبهم تريدون الديمقراطية، هذا هو الثمن. النتيجة الحقيقية يريدون يوصلوها إلى ناسهم، تريدون تحكمون بأنفسكم احكموا بأنفسكم، لكن عليكم أن تمروا بمن؟ ببوابة المفخخات والاغتيالات والكهرباء والمفاسد والفساد الإداري إلى آخر. هذه النتيجة اللي يوم بعد يوم جاي نحاصرها بشكل أكبر، وبالنتيجة ما إجت هذه الدول تشيخها، جت بناء على واقع جديد بدأ يبرز يخرج من تحت الأرض. الأسس انبنت، عملية ترسيخ الأرجل أستطيع أن أقول بأنها قريبة من الإتمام رغم المخاطر الصعبة اللي موجودة لحد الآن، لكن مع ذلك مشينا الأمور بهذه الطريقة وبدأت رسالة العراق الجديد تطرح المنطقة. من نعم الله، وأقول من نعم الله وأنا متألم، لكن من نعم الله بدأوا يحترقون بنفس النار التي أرادوا أن يحرقونا وأرادوا أن يحفروها فينا. بدأوا يتألمون بطرق مختلفة. الآن هذول المهجرين من يروحون إلى هذه الدول، مسألة مو سهلة بالنسبة لهذه الدول. مهجرين وراهم ضرائب متعددة جدا. لا تتصور أنه أنت ماخذ 1,000 أو 2,000 أو 3,000 دولار وتقول راح أعيش، بالنتيجة أنا راح أخدم هاي الدولة بهذا. لا، أكو مشاكل كثيرة راح تحصل نتيجة لأزمة الخدمات التي ستأتي مباشرة مع وجودك هناك. الإرهاب وتربية الإرهاب اللي جاي يحاصر في مناطق وجاي ينتقل إلى هذه الدول، جاي يرجع إلى هذه الدول. لذلك جاءوا فضلا عن آفاق الاستثمار وآفاق الانفتاح الاقتصادي والمصالح اللي يمكن أن يحصلوها في هذا البلد. لذلك من الطبيعي جدا أن أقول بأننا نجحنا لأننا أوجدنا نظاما متكافئا للمصالح المشتركة بيننا وبين المنظومة الإقليمية والدولية. الآن قانون النفط والغاز إذا ما وقع وانتهينا منه وبدأت شركة النفط العراقية تقوم بعملها، فبذات الوقت الدول راح تنظر إلى العراق نظرة أخرى غير النظرة الحالية. راح ينظرون إلى العقابات وكأنها بالفعل معتدية على النظام العالمي. هذه المسألة بودي أن أشير من خلالها إلى أولئكم الذين عرفنا في أنفسهم التشاؤم دائما، في كل الأحوال هم متشائمين وبالنتيجة تحليلاتهم كلها تشاؤمية. فيك تشاعم تشاعم نفسك، لكن هذا الشعب اللي مسلط عليه كل هالقنوات الفضائية من أجل أن يتعب، من أجل أن يمل، من أجل أن ييأس، من أجل أن يحبط، عليك أن تتحمل المسؤولية أمام الله غدا في أن تكون مشاركا مع أمثال هؤلاء المجرمين الذين يسوقون اليأس ويسوقون الإحباط إلى الناس. المتفجرات لما تحصل في مناطق آهلة بالسكان وما بها أي هدف سياسي، إنما تريد أن تصل إلى نفس الهدف الذي تسيره هذه الفضائيات. لذلك علينا أن ننظر بعين الدقة إلى كل الأمور، إلى كل الصورة. يمكن لي أن أنظر إلى عملية تفجير جسر الصرافية وأنا ابن العطاتية على سبيل المثال، وأرى أن الدنيا كلها شر مطلق. ليش أنظر بس بهالمقدار؟ لكن من أنظر إلى كل الصورة أرى شيئا آخر، وأرى بعدا آخرا يجب أن أضعه دائما في حساباتي، وهو أن التقدم يحدث. القضية الثانية اللي بودي أن أشير إليها، ما رأيناه للأسف الشديد خلال هذه الفترة من اقتتال في مدينة الصدر، في مدينة الشعلة، بالديوانية، بالعمارة، بالسماوة، بالكوت، بالبصرة، بين أبناء الصف الواحد. هذا الاقتتال حتى ماذا؟ شنو اللي يريد يصير؟ أنا أسأل دول اللي جاي يقاسوا شو تجون تحصلون من النتيجة؟ إذا كان الهدف أن تستولي على المكتب الفلاني والجامع الفلاني وما إلى ذلك، الجلاد اللي جاي ينتظرك بمخططاته ما يعرفك من يا اتجاه أنت. أنت مطلوب لأنك تحمل هوية علي بن أبي طالب، وأي وهن أي تداعي في هذا الصف يمكن أن يعظم من مسيرة الإجرام ويمكن أن يعظم من قدرات الإرهابيين. الآن إحنا بأمس الحاجة إلى وحدة الموقف ووحدة الصف. شنو قيمة مكتب ومكتبين وبيت وبيتين وشارع وشارعين؟ شو تريد تسوي بهذا الشارع؟ شعب جزعت روحه من شدة ضعف الإنسانات، من كثرة المصاعب، من كثرة الهموم، من قلق عدم الاستقرار. ماذا تريد أن تصنع بهذا الشعب؟ شو تريد تجر وراء؟ الحجة دائما أنه أكو تكفيريين يريدون أو هم السبب في قتلنا. تعال بالله عليك، هذا اللي يجري في السماوة أو في الديوانية أو بالعمارة، هم هناك أكو تكفيريين نسبب على أرواحنا؟ يعني منو اللي جاي يقتلنا هناك وإن جاي نقاتل هنا؟ أنا ما أتحدث عن جهة واحدة، أنا أشير إلى الجميع. ملايين مليارات الدنانير صرفت أعطيت إلى هذه المحافظات، المحافظات لا تتمكن من صرفها. السبب أن المقاولين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى تلك المناطق، إعمار لا يمكن أن يتقدم. بالله عليك، مدينة مثل مدينة العمارة تعطى هذه المليارات من الدنانير والقائمين يقولون لا نستطيع لأن المحافظين المقاولين لا يأتون إلى هذه المنطقة. ليش المقاول نتيجي؟ لأنه أكو عصابات موجودة هي المتحكمة، ويقولون رأس المال جبان لا يتحرك إذا ما في أمان واستقرار. فكيف إحنا اللي جينا سوينا استثمار وسوينا مجال، قلنا قانون الاستثمار تعالوا يا أجانب تعالوا اشتغلوا، فضلا عن أبناء البلد ما جاي يقدر يشتغل، شلون الأجنبي تريدوا يشتغل؟ منو المن جاي يدمر أمثل؟ منو اللي جاي يدمر؟ والله المكتب الفلاني انضرب أنا أكون أرد عليه، والمكتب الفلاني انضرب أنا أكون أعتدي على الآخر. وين الدين؟ وين لا تزر وازرة وزر أخرى؟ وين التأكد؟ وين حرمة الدم؟ وين مصونية الدم؟ وين عصمة الدم وعصمة المال والعرض؟ الأمة وين؟ وبعض المجاميع وين؟ وين احنا متجهين سفينتنا؟ وين متجهة قدامنا؟ يا خطر ويا حوت ويا قرش، تدرون قروش العالم كلها قد اجتمعت من اجل ان تنهش في هذا الشعب. لان احنا محتاجين الى توحد والى اصطفاف حقيقي. من جاي نقول نفتح صدورنا إلى كل أخواننا من الباب الأولى أن يكون أبناء البيت الواحد يكون صدري مفتوح. أنا أقف مع صحوة الأنبار، أقف مقاتل هناك. شلون في بيتي ما أقف أنا مصطف مع إخواني ومع أصحابي؟ شلون؟ هذا الكفر بعينه والله، كفر نعمة. ما تصور، ما رغم أنه أنا متيقن أن العناصر البعثية والعناصر المندسة وعصابات السرقة التي احتمت بسقف هذا الاتجاه وبسقف ذاك الاتجاه هي التي تعبث بأمن الناس وتعبث بأمن المواطنين، لكن على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها الحقيقية تجاه هذه القضايا. شنو معناها انه حجب يقاتل ويا حجب اخر ان يكون اوقف متفرج عليه؟ الدولة مسؤولة، يجب ان تكون هي الحد الفصل، هي اللي تفصل وهي اللي تضع الامور عند مصابها الحقيقي. هذا امر هم ايضا اتمنى ان نرعاه في انفسنا ونرعاه مع الاخرين. الله الله في وحدة الصف، الله الله في حرمة الدم، الله الله في حرمة المال، الله الله في قداسة العرض. وإياكم، والله بعض الصور اللي نقلت إن من ما حصل خلال هذه الأيام صور مرعبة أصلا. على شو؟ ليش؟ شو الذنب؟
تريد تتعارك انت واخوك تعارك، ليش الاخرين الجيران ليش يصطلون بنيرانك؟ اكثر من 25 انسان يجرح في المنطقه الفلانيه او ما الى ذلك، ليش؟ لانه فلان وفلان تعارفوا. شنو ذنبكم دول؟ بشر الله ايش راح تقول له؟ بشر ما توقفوهم انهم مسؤولون، ما راح تتساءلون عن هذه الدماء، عود راح تقول هناك الحمد لله انجرح ما انقتل، مو انت اسست لي انتهاك حرمه الدم. القضيه الاخرى اللي اشير لها الى اخواني الاعزاء المعتصمين في دياله، معتصمين في مدينه كربلاء من اهل دياله، انا في الوقت الذي احيي وقفتهم الشريفه واثمن هذا المجهود اللي هو يعتبروه هم مجهودا قليلا اذا ذلك المجهود الذي يبذله الصبر من اخواننا الذين وقفوا في مدينه دياله يجاهدون الارهاب ويتحملون مصاعب الارهابيين. اشير اليهم الى انني مطمئن جدا من ان الاجراءات الحقيقيه قد اتخذت، وعليهم ان يستمروا في مسيره الصبر في مسيره التحمل، ولكن ليكونوا واثقين من ان اجراءات جديه قد اتخذت ربما ستلوح خلال هذه الفتره خلال هذه الايام. واسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدي العاملين يسددهم، ونحتاج الى مزيد من التكاتف. والصوره اللي جت تنبعث ان من خلال الكثير من مناطق دياله تبشر بكثير من الخير، الوقت اللي وقفوها عشائر السنه مع اخواننا في منطقه جيزان الامام تبرز صوره هي الصوره الحقيقيه للشعب العراقي، صوره التوحد ضد الارهاب، صوره التوحد ضد التكفيريين، ضد خوارج هذه الامه. وان شاء الله ليل دياله قريبا ما سينقضي، لكن هذا الليل يحتاج منا الى تحمل ويحتاج منا الى صبر، وانا مطمئن من ان ابطالنا في ديالهم اهل لهذا الصبر واهل لهذا التحمل. ما يجب علي ان انتهي به وانتهي عنده هو الاشاره الى ان الايام المقبله ستكون اياما حاسمه في شان الدستور وفي شان التعديلات على الدستور. بحمد الله امضينا الجزء الاعظم من المشاكل وانتهينا من هذه المشاكل التي كانت تقف حائلا بيننا وبين الاخرين، ما تبقى هو شيء قليل جدا، وانا مطمئن من ان الارادات التي اراها امامي تعمل واشترك في عملها اراها جديه في التخلص من هذه المشاكل من اجل الوصول الى دستور دائم حقيقي يمثل كل مكونات الشعب العراقي، ولا يكون من بعد ذلك من يخرج علينا ويقول بأن هذا الدستور أمريكي، هذا الدستور فلاني، هذا الدستور بإقصاء أو بتهميش. هذه الدعاوى كلها ستنتهي إن شاء الله تعالى خلال الأيام المقبلة. ما نحتاجه منكم الدعاء وما نحتاجه منكم التسديد والدعاء لله سبحانه وتعالى في أن يأخذ بأيدينا للوصول إلى قواسم مشتركة مع بقية أخواننا وبقية المكونات التي تمثل كل الشعب العراقي، ولكن أنا مطمئن من أن التقدم الذي حصل هو يبشر بخير كبير جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر مسيرة هذا التقدم بهذه الوتيرة وبهذه الصورة التي تجعلني متفائلا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يسدد الجميع وأن يحفظ الجميع وينأى بهم عن كل مكروه. أسأل الله أن ينتقم من أعداء العراق ومن كل من آذى العراق وساهم بإيذاء العراقيين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد قلوبنا وأن يجعلنا متكاتفين مع بعضنا البعض لصيانة وحدة العراق وللدفاع عن العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.